بسم الله الرحمن الرحيم. يقول آخر: يجوز للحاج أن يأكل من هدية، من يجيب على ذلك؟ نعم سيدي، معناه في حديث جابر نفسه الطويل الذي اختصره الحافظ فيه أنه أكل من هدية صلى الله عليه وسلم. يتعلق مسائل الهدي إن شاء الله نتكلم عليها. يقول: إذا جمع رمي يومين فهل يبدأ ويرمي الأولى بأربعة عشر حصة ثم الوسطى بأربعة عشر، أو يبدأ باليوم الأول ثم باليوم الثاني؟ يظهر أن كلا الصورتين جائزة والله أعلم، لكن لو أنه ابتدى لو أنه تيسر له أن يبتدي بالدنيا ثم الوسطى ثم العقبة لليوم الأول ثم يرجع مرة أخرى، هذا أحسن، يكون هذا أفضل. يقول: هل كتاب الخصائص للإمام النسائي مستقل أم هو تابع للسنة الكبرى؟ هو موجود في ضمن السنة الكبرى، والكتاب متعلق بخصائص أهل البيت وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه اتهم بالنصب فلف جمع فيه ذلك. كانت المسائل واضحة في الدرس السابق. طيب، أخذنا إلى أن وصلنا حديث 750. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. قال: استفاد من هذا الحديث أن الترتيب مأمور به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنحر ثم الحلق لقوله أمر أصحابه بذلك، وهذا الأمر محمول على الاستحباب على الصحيح في المسألة، وقد تقدمت تكرار المسألة الأفضل عدم التكرار، وقد تقدمت المسألة. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. من يذكر؟ طيب، هو موجود عندنا حجاج النارطخ وسئلته مع الاضطراب، قد قرأنا الكلام عليه في درس سابق. قال: يستفاد من هذا الحديث أن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق، وهذا الحديث ضعيف، وقد جاءت أحاديث تدل على أن التحلل الأول يحصل بالرمي فقط. من يذكر الحديث؟ عن من؟ عن من الحديث؟ هذا الحديث نفسه جاء بلفظ: إذا رميتم فقط. طيب، هذا فيه اختلاف في ألفاظه. حديث عائشة عند النسائي: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرامي قبل أن يحرم، ولحله بعد رميه جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. طيب، هذه اللفظة في تحتاج إلى جمع طرقها في نفس الشيء، لأن الحديث في الصحيحين بدون زيادة بعد رمي جمرة العقبة، لكن حديث مسلمة عند أحمد يحتمل التحسين: إذا حللتم. طيب، مسلمة 187 صفحة 204، حديث مسلمة: إن هذا يوم رخص لكم فيه، إذا أنتم رميتم أن تحلوا. فعلق ذلك بالرمي. إذا بداية التحلل بالرمي، ولو حلق وذبح فإن شاء الله هذا أيضا من التحلل، ولكن كما تقدم معنا الأفضل أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيتحلل بعد فعله بعد الرمي والحلق وإن تيسر الذبح أيضا، يتحلل التحلل الأول. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أخرج أبو داود قال حدثنا أبو يعقوب البغدادي قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان عن ابن عباس به، وهذا إسناد صحيح. وقد صرح ابن جريج بالإخبار عن عبد الحميد. أخرج الدارمي فقال: أخبرنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير عن صفية بنت شيبة فذكره، فالحديث صحيح وقد صححه شيخنا البادية رحمه الله في صحيح المسند. قال: استفاد من الحديث أن المرأة تتحلل بالتقصير لا بالحلق، وهذا مجمع عليه. وتقدم أيضا أن التقصير يكون شيئا يسيرا ولو قدر الأنملة، ومن قصرت أكثر من ذلك جاز. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوت عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. إذن أي يوم تركوا؟ اليوم الثاني من أيام التشريق، يوم النحر رمية العقبة فقط، ثم بعده اليوم الأول يرمون ليومين، ثم يرجعون في اليوم الثالث ويرمون. قال: يستفاد من الحديثين أن المبيت بمنى في أيام التشريق واجب على الحاج، ولا يرخص في ترك المبيت إلا لمن كان له عذرا. ويستفاد من حديث عاصم أيضا أنه يجوز الجمع بين رمي يومين في يوم واحد بسبب العذر. واستنبط بعض أهل العلم من حديث عاصم أن أيام التشريق كلها كلها وقت مجزئ للرمي، فمن أخر رمي يوم إلى آخر أجزاءه وقد أساء إن أخر بغير عذر. على هذا جمهور الفقهاء والعلماء استنبطوا هذا الاستنباط. قولنا بعض أهل العلم، لا يعد الجمهور أهل العلم، استنبط جمهور أهل العلم مذهب الأئمة الأربعة وآخرين. قال: وقد تقدم ذكر هذه المسائل تحت حديث جابر الطويل في صفة الحج. قال عن أبي بكر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. عن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الرؤوس، فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. قال ضعيف، أخرج أبو داود من طريق ربيعة بن عبد الرحمن ابن حصين عن جدته السراء بنت نبهان، وإسناده ضعيف لجهالة ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي، وجدته لا تعرف إلا بهذا الحديث، وحديث آخر ضعيف أيضا. طيب، لكن سيأتي حديث آخر في الشرح، حديث آخر فيه أنه صلى الله عليه وسلم خطب في أوسط أيام التشريق، يغني عن حديث السراء، والله أعلم. قال: كم خطبة تستحب في الحج؟ أما خطبة عرفة فاستحبها أهل العلم ولا أعلم من أنكرها، وتكون قبل صلاة الظهر والعصر قبل ذهاب الناس إلى الموقف. وقد دل عليها حديث جابر الطويل وقد تقدم. واستحب جماعة من أهل العلم خطبة أخرى يوم النحر لحديث أبي بكر المذكور في الباب، الأولى يوم عرفة فهو في اليوم التاسع، وهذه يوم النحر سيكون اليوم العاشر يوم العيد. واستحب جماعة من أهل العلم خطبة أخرى يوم النحر لحديث أبي بكر المذكور في الباب، وجاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها تدل على خطبة يوم النحر. وممن استحبها الشافعي وأحمد وداود وزفر وغيرهم، وأنكرها مالك وأبو حنيفة وقالوا إنما هي نصيحة ولم يقصد الخطبة. الصحابي قد نص على أنها خطبة، قال خطبنا. قال وهذا غير صحيح، والصواب الاستحباب وهو مذهب الجمهور. واستحب جماعة من أهل العلم خطبة أخرى في وسط أيام التشريق وهو يوم الرؤوس ويوم النفر الأول الذي هو ثاني يوم من أيام التشريق، من تعجل سينفر في هذا اليوم، سمي يوم النفر الأول لأنه في حق من تعجل ينفرون في ذلك اليوم. وهو قول الشافعي وأحمد وداود، واستدلوا بحديث السراء بنت نبهان الذي في الباب، وقد تقدم أنه ضعيف، ولكن يشهد له ما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوساط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بنا. وكذلك ما أخرجه أحمد بإسناد صحيح عن أبي نظرة قال حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. ثم قال أي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. ثم قال أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم. قال ولا أدري، قال أو أعراضكم أم لا، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ليبلغ الشاهد الغائب. ولم يستحب هذه الخطبة مالك وأبو حنيفة وزفار، لعل الإمام مالك ما بلغ الحديث في ذلك. الله المستعان. قال واستحب الأولان أن يخطبها يوم النفر، مالك وأبو حنيفة استحبوا أن يخطب يوم النفر الأخير يعني. واستحب الأخير من هو؟ زفر. واستحب الأخير أن يخطب يوم التروية، ولا نعلم لهم دليلا على ذلك، يعني خطبة يوم التروية اليوم الثامن وخطبة يوم الثالث عشر ليس عليها أدلة. واستحب الشافعية ومالك وأبو حنيفة خطبة في اليوم السابع قبل يوم التروية، واستدلوا بما أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في ذلك اليوم، والحديث في إسناده أبو حمة محمد بن يوسف الزبيدي وهو مجهول الحال، وقد روى الحديث على وجهين، فتارة يرويه عن أبي قرة موسى بن طارق الزبيدي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، وتارة يرويه عن أبي قرة عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر، ففي النفس شيء من الاحتجاج بهذا الحديث. وعلى هذا فالصحيح عدم استحباب خطبة في اليوم السابع، وهو مذهب أحمد وغيره. ويستحب للإمام بل ينبغي له أن يحث الناس في النهس في هذه الخطب على التوحيد، ويذكرهم بحقوق المسلمين، ويعلمهم في كل خطبة المناسك التي يفعلونها. والله أعلم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. قال فيه أن القارن يكفي طواف واحد وسعي واحد لحجه واحد لحجه وعمرته. وهذا من أدلة من قال إن عائشة كانت قارنة رضي الله عنها. فماذا عن رواية في صحيح مسلم لما شكت إليه أنها حائض قال: فاغتسلي ومطشطي ودعي العمر وهلي بالحج ودعي العمرة. قال: دعي العمرة. نعم أنت. نعم من ومن أعلى. نعم الشراح يذكرون ما ذكرتموه: دعي أعمال العمرة. يعني يوجه اللفظ أولى من إعلانه. الله المستعان. فمعنى دعي العمرة أي أعمال العمرة. فصارت قارنة، دخلت الحج على العمرة وصارت قارنة. وهذا الحديث يدل على ذلك، لقوله يكفيك لحجك وعمرتك، أثبت لها عمرة، أثبت لها حجا وعمرة. ومما أيضا استشكلوا حديث أن عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج. فقال: فاذهب بها يا عبد الرحمن إلى التنعيم وأعمرها بعمرة. فعلى ماذا وجه عند الجمهور الذين يقولون إن عائشة كانت قارنة؟ أنه لا، لكن قولها يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، أو يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد، يعني عمرة مفردة أو نسك مفرد، أنه أعظم أجرا، والتمتع أعظم أجرا من أعمال. نعم، لأن ذاك أكثر أعمالا. والله المستعان. والله أعلم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. طيب، أولا هناك تنبيه على حديث عائشة، قال: أخرجه مسلم بلفظ: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، وبلفظ: يجزو عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. واللفظ الذي ذكره الحافظ هو لأبي داود، وهو معلم بالإرسال كما في العلة بن أبي حاتم، يعني لفظ مسلم مقارب له. ولعل الحافظ ذكر الحديث من حفظه فذكر لفظ أبي داود. قال: طيب، حديث ابن عباس قال: لم يخرجه أحمد، وأخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى، وابن ماجه والحاكم كلهم من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء ابن عباس به، ورجال ورجال الشيخين إلا أن ابن جريج مدلس وقد عنعن، وبعض أهل العلم يتسامحون في عنعنة ابن جريج عن عطاء لكونه لازمه كثيرا. وصح عنه أنه قال: إذا قلت قال عطاء فقد سمعته منه، وهذا الذي تطمئن النفس إليه، فالحديث صحيح. والله أعلم. قال فيه أن الرمل خاص بطواف القدوم، ولا رمل في طواف الإفاضة. وهل هناك رمل في طواف العمرة؟ طواف العمرة لا، عمرة عمرة مفردة. نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط في عمرة الجعرانة وفي عمرة القضاء. إذن طواف القدوم بالنسبة لمن كان حاجا، وطواف العمرة لمن كان معتمرا. الثلاثة الأولى، نعم، ثلاثة الأشواط الأولى. قالوا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. رواه البخاري. متى كان هذا؟ نعم، عند غيرك. متى نزول المحصب هذا؟ بعد الانتهاء من جميع أعمال الحج، بعد الأيام الثلاثة الأيام نزل بعدها بالأبطح بعد أن طاف طواف الوداع نزل الأبطح. نعم قبل أن يطوف. نعم نعم الحديث هنا صريح في هذا. ثم ركب إلى البيت فطاف به ثم خرج. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. رواه مسلم. هل كان قاصدا النبي صلى الله عليه وسلم نزول هذا المكان أم لا؟ من يجيب؟ لا، ابن عباس يقول منزل نزله بدون قصد. أنس كما عندنا في الكتاب، وابن عمر كان يقول قد حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده، وأيضا حديث أبي هريرة أصرحها سيأتي معنا في الشرح. قال نحن غدا نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. ما معنى هذا حيث تقاسموا على الكفر؟ لما تحالفوا على مقاطعة النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية اجتمعوا في ذلك المكان، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان لإظهار عزة الدين. الله المستعان. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين. المسألة الأولى النزول المحصب. في صحيح مسلم أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. وقال وعن نافع قال كان ابن عمر يرى التحصيب سنة، يسمى الأبطح ويسمى المحصب، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. انظروا هل هي الحصبة أو الحصبة، كأنها بالتسكين لعلها، من عنده مسلم أو البخاري. قال نافع قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. تسكين الصاد، كان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. مشكول تشكيلا، من كان عنده نشاط يراجعه. طيب وعندك ماذا في البخاري؟ التسكين. طيب يسكن بالحصبة. قاله في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عائشة وابن عباس كانوا يرون أنه منزل نزله بدون قصد بدون تحري، وابن عمر وأنس وأيضا سيأتي معنا حديث أبي هريرة. لأبو رافع ما زال أيضا مع ابن عباس يقول بدون قصد سيأتي. قال النووي في شرح مسلم ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث في نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح يوم النفر وهو المحصب، وأن أبا بكر وعمر وابن عمر والخلفاء رضي الله عنهم كانوا يفعلون، وأن عائشة وابن عباس كان لا ينزلان به ويقولان هو منزل اتفاقي لا مقصود. فحصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، ومذهب الشافعي ومالك والجمهور استحبابه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وغيرهم، وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه، ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل أو كله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحصب بفتح الحاء والصاد المهملتين، إذا أتى تشكيلة هنا، والحصبة بفتح الحاء وإسكان الصاد، والأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة اسم لشيء واحد. وأصل الخيف كل من حدر عن الجبل وارتفع عن الميل عن الميل، وهذا المكان هو بين مكة ومنى، وحدها ما بين الجبلين إلى المقبرة. وأما قول ابن عباس وعائشة وابي رافع رضي الله عنهم أنه منزل اتفاقي غير مقصود، فيرد ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، فالصحيح هو استحباب النزول فيه وليس من مناسك الحج. وهذه الأيام الناس في نعم في بيوتهم ومساكنهم وفي الفنادق، فمن تيسر له أن يذهب إلى ذلك المكان فلا بأس. بعد أن ينتهي اليوم الثالث سيخرج ليلا فيذهب إلى ذلك المكان يبيت فيه ويصلي فيه ما جاء في حديث أنس ثاني يوم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن الرقود كان في اليوم الذي بعده، ثم رقد رقدة ثم طاف ذهب إلى البيت وطاف ثم خرج. نعم يعني معروف مكانه إذا سألت عنه يدلونه. نعم حديث أبي هريرة في الصحيحين. عزا عندك لرقم البخاري كم الرقم؟ 1500. وفي البخاري أيضا كم الرقم؟ 1590. 1590. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.